وسائل الاتصالات يا شيخ الآن كما تعلم لما نرجع إلى حوالي 20 سنة من الآن بدأ الراديو وحصل عليه ملاحظات بتحريمه وما إلى ذلك، ثم بدأ التلفزيون الذي يبث من مناطق قريبة وحصلت ملاحظات تحريمه وكذلك كما تعلم، والآن بدأ الدش الذي يبث من محلات بعيدة، وهذا هو تطور العلم، والله قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون. أرجو تعليقك على هذا الموضوع، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات.
أين؟
جزاك الله خير يا شيخ.
تعليقي على هذا أني أخبرك ومن سمع ويسمع أن كل شيء يكون جديدا لا بد أن يبحثه الناس، والغالب أنهم يختلفون فيه. فحدث الدخان التتن قبل مدة طويلة، وبعد حدوثه اختلف الناس فيه هل هو حرام ولا غير حرام، واضطربت الأقوال فيه، وانتهى الأمر بعد تطور الطب ومعرفة النافع والضار من المأكول والمشروب، انتهى الطب إلى أن يجزم الإنسان بتحريمه. ثم حدث كما تفضلت الراديو واختلف الناس فيه، بل قبله حدث البرقية واختلف الناس فيها، وكسرها أناس من الخلق وقالوا هذه شياطين، وكذلك جاء الراديو وقيل هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا شياطين، وكذلك جاء المسجل، حتى اختلف الناس بمكبر الصوت في المساجد على الرغم من أنه يبث الخطبة ويبث ما فيه الخير، لكن قالوا هذا لا يجوز. المهم أن الله عز وجل جعل لنا ميزانا نزن به كل شيء، فقال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أليس كذلك؟ طيب، جعل الله لنا موازين نرجع إليها. فمثلا في العبادات، الميزان في العبادات أن الأصل في العبادات المنع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بأي عمل من الأعمال قولي أو فعلي وبأي عقيدة من العقائد إثباتا أو نفيا إلا بإذن من الله ورسوله. لا يمكن أن يتعبد الإنسان عبادة إلا إذا علمنا أنها مشروعة. فالأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. أي إنسان يتعبد عبادة ما نعرفها يقول يا أخي اصبر هذا حرام، إذا قال ما الدليل نقول الدليل عليك أنت، أنت الذي تثبت أن هذه مشروعة، وإلا فإنها مردودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إحنا ما نقول لك مردودة من أنفسنا، نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أفهمت يا أخ؟ خذ هذه قاعدة. غير العبادات الأصل فيها الحل، غير العبادات الأصل فيها الحل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما خلق الله في الأرض من أعيان أو منافع أو أي شيء آخر فإنه حلال. فإذا قال الإنسان هذا حرام قلنا ما الدليل، قلنا ما الدليل. ولهذا نقول الراديو حلال، المسجل حلال، مكبر الصوت حلال. يبقى هذا النظر، هذا الذي يقول نقول له حلال لأي شيء يكون وسيلة، إذا كان وسيلة للحرام أو كان ما يبث به حراما فإنه لا، فإنه يكون حراما، لأن لدينا قاعدة شرعية وسائل الحرام إيش هي؟ حرام. وسائل الواجب واجب واجبة. وعلى هذا فنقول لا شك أن الراديو والتلفزيون وما جاء بعده من التلفزيون العام البث العام الذي يتوصل إليه في الدشوش لا شك أنه يبث أشياء تدمر العقيدة والأخلاق والمعاملات، ولكن هذا ليس على سبيل العموم، إنما بالتتبر والأخبار عن هذه هذه الأشياء العامة التي توث من بلاد بعيدة بواسطة دش، المسموع أن ضررها أكثر بكثير من نفعها. والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك بأن اقتناءها حرام. الآن بعدما عرفنا يبث فيها أخلاق سافلة ما يفعلها ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات، فأنا من هذا المكان وفي كل مكان أقول إنها حرام وأنه لا يجوز اقتناؤها، لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون إنسان ضعيف الجنس جنس الشهوة ثم يتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا إنهم يأكلون ويتمتعون إيش؟ كما تأكل إيش؟ كما تأكل النعام والنار متولى. أقول مع الأسف الشديد أن هذه الدشوش انتشرت انتشارا فظيعا، انتشار النار في الهشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها. ولكني بما سمعت من أخبارها وما ينشر فيها أقول إنها حرام. أين؟
ولكنها يا شيخ كذلك أعطت فرصة للمسلمين في بقاع الأرض أنهم يشوفون مناسك الحج وما إلى ذلك.
مناسك الحج
يعني بدل ما يسمعونها يرونها ماثلة أمامها.
أولا أسألك ما الفائدة من كونهم يرونها ماثلة أمامها؟ ما الفائدة؟ وما الفائدة من أن يشاهد صلاة الجمعة؟
إذا كان في محل في بلد غريب.
وإذا كان في بلد غريب؟
ما في.
لا، عشان ما مصلي الجمعة وحده.
ما في مصلي.
وش الفائدة؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا قدرنا فيها فائدة من 100 مرة. فالله يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف، إثم مفرد ومنافع للناس كبيرة، ومنافع صغيرة منتهى الجموع، يعني أكثر ما يكون من الجمع، وإثمهما وهو واحد أكبر من نفعهما، وحرمهما الله عز وجل، لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة. الإثم اللي يحصل بهذا الدش ولو قدرنا انه يحصل فيه مشاهد عظيمه كثيره المنافع، لو قدرنا مثلا نشاهد فيه معارك المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه كما قلت الحج، نشاهد فيه الجمعه، نستمع الى خطبه الجمعه، نشاهد فيه محاضرات قيمه نافعه الى اخره، هذه منافع كثيره. لكن ضرر واحد كبير يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر. ما دام ان هذه النظر لا والمفسدة الواحدة تدمر أخلاق كثيرة، كما بالقول في التحريم. لذلك أنا أنصح كل إنسان عنده من هذا الدش شيئا أن يكسره ابتغاء رضوان الله عز وجل، حتى يقطع عن نفسه الرجوع إليه مرة أخرى. ولما في سليمان بن داود أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسوة، لما ألهته الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بعضها يعقرها وبعضها يقطع عنقها، لئلا تدعوه نفسه إلى الاشتغال بها مرة أخرى. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته ورقة وثيقة من ملك غسان يقول لما بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر لتخلفه عن غزوة تبوك، جاءه كتاب من ملك غسان يقول الحق بنا نواسك، قد بلغنا أن صاحبك قلاك إثارة، بلغنا أن صاحبك قلاك يعني يثيره ثم يرغب الحق من النواس، يعني يجعلك مثل الملكة. ماذا صنع رضي الله عنه؟ أخذ الورقة وذهب يوقدها في التنور حتى لا تحدثه نفسه بعد أن يأخذ هذه الوثيقة يذهب بها إلى هذا الرجل، يقول أنت أكون الحق من النواس، اجعل لي من ملكك نصيبا. فالحاصل يا أخي أني أقول لك ولمن يسمع ولمن سمع، أقول إن الإنسان يجب عليه أن يتقي الفتنة ما استطاع ويدعها. نعم.